أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثنا اليوم بعنوان أولياء العقد. من هم أولياء العقد في الزواج على البنت؟ أو من له الولاية في تزويج البنت؟ الولاية هي للأب وللجد من طرف الأب، لكل منهما ولاية مستقلة، فإذا أذن أحدهما نفد، ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب أو موته، سواء كان الأب حيا أم ميتا. إذا الجد موجود، الجد أبو الأب، فصاعدا أيضا يؤخذ بقوله وينفذ أمره. طيب لو صار في نفس الوقت الأب زوج رجال، مثلا وافق على رجل لتزويج البنت، والأب وافق على رجل آخر، فأيهما يقدم؟ والجواب: إن كان في نفس الوقت فالجد يقدم على الأب، وإن كان أحدهما متقدما على الآخر يقدم الأسبق الذي أعطى الإذن أولا. مسألة: ليس للأب ولا للجد ولاية على الرجل البالغ الرشيد، في اتفاق الفقهاء أنه الإنسان الرجل البالغ الرشيد اللي عنده رشد ووصل إلى مرحلة البلوغة، هذا ما له ولاية، ليس لأحد ولاية عليه، هو حر في أن يتزوج من يشاء. نعم، لو كان صغيرا فللأبي أن يزوجه، وكذلك للجد، لو كان صغيرا أو مجنونا هذا يحق للأب والجد يكون لهما الولاية عليه، أما الرجل البالغ الرشيد فلا ولاية لأحد عليه. وأما بالنسبة للبنت، فإذا كانت بالغة وكانت رشيدة وكانت ثيبا فهذه أيضا يجوز لها أن تتزوج بمن تحب ومن تريد، وليس لأحد ولاية عليها. إذن المرأة البالغة الرشيدة الثيب يجوز لها أن تتزوج من تشاء. نعم، يستحب لها أن تستأذن من أبيها ومن جدها ومن أهلها من باب الجانب الأخلاقي. طيب بالنسبة للبنت الباكر، البنت البكر، ما هو حكمها؟ هنا البنت البكر في ثلاثة آراء. الرأي الأول أن وليها مستقل في تزويجها. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه يجوز للأب وللجد أن يزوجها من دون الرجوع إليها ومن دون أخذ رأيها. هذا رأي جماعة من الفقهاء، بالخصوص الفقهاء القدامى كالشيخ الطوسي والشيخ الصدوق وغيرهم، قالوا أن الأب والجد له ولاية في تزويج ابنته أو بناتهم على من شاءوا، ما يحتاج بعد يرجعوا إلى البنت. وفي ذلك روايات صحيحة اعتمد عليها هؤلاء الفقهاء. الرأي الثاني أن البنت البكر البالغة الرشيدة مستقلة بنفسها. أيضا هذا في رأي عند جماعة من الفقهاء أن البنت يجوز لها أن تتزوج من دون الرجوع إلى إذن وليها، هي مستقلة بنفسها. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث التشريك في الرأيين. التشريك في الرأيين يعني ماذا؟ يعني أن يؤخذ برأي الولي وبرأي البنت، وهذا الآن أغلب الفقهاء المعاصرين يقولون بهذا الرأي أنه يجب أخذ رأي البنت، وأيضا يجب أو احتياط وجوبي، وأكثر الفقهاء قالوا احتياط وجوبا أخذ إذن الولي، وهو هنا منه الأب أو الجد، الأب أو الجد. فإذا التشريك في أخذ الإذن منهما معا، أن يؤخذ برأي الولي وأن يؤخذ برأي البنت، وكما قلنا هذا هو الرأي السائد الآن عند الفقهاء المعاصرين. السيد السستاني فصل في الأمر فقال إن كانت المرأة مستقلة في شؤونها وهي قائمة بأمرها، يعني مثل الآن واحدة نفترض موظفة وهي عندها شقة وهي اللي تصرف على نفسها وهي قائمة بأحوالها، فهذه المرأة يجب أخذ رأيها في الزواج، يجب أخذ رأي البنت في الزواج، والأحوط وجوبا أخذ رأي الولي. وإن لم تكن مستقلة في أمرها، ما هي مستقلة في شؤونها، تعيش هي الأب، الأب هو اللي يصرف عليها، ليست مستقلة في بيت في شؤونها، فهنا يجب أخذ رأي الولي، يجب محتياط، والأحوط وجوبا أخذ رأيها. أما الفقهاء الآخرون كما قلنا فالأحوط وجوبا هو أخذ رأي الولي، هذا رأي السيد الخوي، السيد الحكيم، السيدان الشيرازيان، إذن هو احتياط وجوبي. طيب إذا الأب مات، لو مات الأب ومات الجد، فلمن تنتقل الولاية على البنت البكر البالغة الرشيدة؟ هنا قال الفقهاء الشيعة أنه إذا مات الأب والجد من طرف الأب فلا ولاية لأحد على البنت البكر، وإنما هي حرة تتزوج من تشاء. نعم يستحب لها الاستئذان من أخوتها، ومع التعدد الأخوة تأخذ برأي الأخ الأكبر من باب الاستحباب فقط، ولا مو واجب عليها. إذا الأب مات أو الجد للأب فقد، فالبنت هي حرة في أن تتزوج من تشاء من الرجال، أي واحد اللي تعيش به يجوز لها ولا حاجة إلى إذن أحد. فإذا يعني بعض الأحيان التشدد من قبل الأخوة أو من قبل الخال أو العم أو بعض الأرحام التدخل، هذا لا أساس له، يعني لا أساس له، يعني لا يجب على البنت أن تأخذ برأيهم. نعم من باب الاستحباب أو من باب الاستشارة هذا عمل جيد. الآن هذا هو السؤال، ما معنى المرأة الثيب وما معنى المرأة البكر؟ الواحد يقول يمكن واضحة يعني المسألة، واضحة يعني وش البكر وش الثيب، واضحة؟ نقول المسألة فيها آراء، وقد احتدم الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة وتضارب الأقوال. أما الثيب، خلنا نجيب المقصود بالبكر ومن هو يعرف الثيب، ما المقصود بالبكر لما نقول هذه البنت بكر، ماذا المقصود؟ طبعا احنا الآن نتكلم من الزاوية الفقهية مو من الجانب العلمي، الجانب العلمي قد يكون له رأي آخر. الجانب الفقهي، ماذا ما هو المقصود بالبنت البكر؟ هنا في آراء. الرأي الأول هي المرأة المتزوجة التي دخل بها الزوج. هذه المرأة والثيب، المرأة والثيب عفوا، المرأة والثيب هي المرأة المتزوجة التي دخل بها الزوج. إذن اشترط في المرأة والثيب شرطان. الشرط الأول أن تكون قد تزوجت، يعني عقد عليها عقد شرعي. الشرط الثاني أن يكون الزوج قد دخل بها، يعني قد قاربها. فإذا قاربها الزوج ثم طلقت أو مات زوجها، تكون المرأة في هذه الحالة شنو؟ ثيب. فإذا كانت امرأة ثيب جاز لها أن تتزوج من تشاء من دون إذن من أحد، لأنها هي أملك بنفسها، كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، هي أملك بنفسها. طيب لو الآن نأتي، ما المقصود بالبكر؟ المقصود بالبكر هي المرأة التي لم تتزوج، هي المرأة التي لم تتزوج ولم تفترض بكارتها بزواج شرعي، هذه تسمى امرأة بكر. طيب لو امرأة افتضت بكارتها من طريق آخر، من طريق مثلا وثبة أو حركة خاطئة وافتضت بكارتها، أو افتضت بكارتها نفترض بسبب شبهة وطئ شبهة أو زنا والعياذ بالله، فهذه المرأة هل هي بكر أم ثيب؟ هنا أغلب الفقهاء المعاصرين قالوا هذه تعتبر بكر، بمنزلة البكر، حتى لو افتضت بكارتها بالزنا والعياذ بالله، أو افتض بكارتها بحركة خاطئة، هذه تعتبر بكر أو بمنزلة البكر. هذا رأي كثير من الفقهاء، مثل رأي السيد السستاني، السيد الحكيم، ومجموعة من الفقهاء. في رأي آخر قالوا لا، المرأة إذا افتضت بكارتها من خلال الزنا والعياذ بالله، أو بوطئ شبهة أو ما أشبه، تعتبر ثيبا. هذا رأي السيد الخوئي، السيد الشيرازي، الشيخ التبريزي، وجماعة من الفقهاء قالوا إذا افتضت بكارتها بالزنا تعتبر ثيب. كما كنا في رأي آخر لا، قالوا أنها تعتبر بك لأنها لم تتزوج. والسيد السستاني قال أنه حتى لو أن زوجها قاربها، لو أن زوجها قاربها وبقي غشاء البكارة، هذه تعتبر ثيب لأنها تعتبر متزوجة. إذا المعيار عند بعض الفقهاء هو الزواج الشرعي، إذا تزوجت زواج شرعي وقاربها الزوج هذه تعتبر ثيب، إذا ما تزوجت زواج شرعي وافتضت بكارتها بطريق آخر، فهنا في آراء، في رأي يقول أنها بك وفي رأي يقول أنها ثيب. في رأي ثالث أن المرأة لو تزوجت عقد عليها ولم يقاربها الزوج هنا تصير أيضا ثيب. هذا مثل رأي صاحب العروة، صاحب العروة قال إذا تزوجت المرأة فمات عنها زوجها أو طلقت قبل الدخول بها تعتبر ثيب، ما تصير بكر. بس فإذا المسألة محل خلاف بين الفقهاء، المسألة محل خلاف، وهذا طبعا يترتب عليه أحكام، لأن الثيب كما قلنا لا تحتاج إلى إذن، البيت تحتاج إلى إذن الولي. فإذا هذا تحديد أنها بكر أم ثيب في خلاف بين الفقهاء، وكل واحد يرجع حسب رأي مرجعه. الآن نأتي إلى هذه المسألة، مسقطات الولاية. قلنا أن المرأة البكر البالغة على رأي كثير من الفقهاء أنها لا بد أن تستأذن من وليها وهو الأب أو الجد من طرف الأب، لكن هناك حالات تسقط فيها ولاية الوالدين الأب والجد. من هذه الحالات أولا عضل الفتاة. ماذا ما هو المقصود بعضل الفتاة؟ أن البنت يتقدم إليها من يكون كفءا لها من الناحية الشرعية من الناحية العرفية، والزوج والأب يمتنع عن الموافقة مع ميل المرأة للزواج بهذا الرجل ورغبتها في ذلك، بس الرجال الأب مو موافق لأسباب غير منطقية، إما لانحراف في مزاجه وإما لاعتبارات مصلحية، مثلا يريد يحصل أموال البنت إذا هي موظفة أو شيء تبقى المال عنده، أو أنه يضع كل من جاء رجل وضع فيه معايب وعيوب وما أشبه ذلك، فهذا تعسف في استخدام الحق. هذا ظلم طبعا للفتاة، أن تمنع الفتاة من الزواج وبكرة يتقدم لها واحد والأب ما يوافق، وبعدين يتقدم لها ثاني والأب ما يوافق، ثم ثالث والأب ما يوافق، ثم رابع، وفي ناس هكذا في قصص مأساوية بسبب العضل. لذلك العضل الفتاة هذا ظلم صارخ بحق البنت في الزواج، والقرآن نهى عن ذلك، نهى عن العضل. فإذا العضل هذا يسقط ولاية الأب والجد، علنا أنه الأب إذا عضل الفتاة يسقط حقه في الإذن، ويجوز للفتاة أن تتزوج من دون أخذ إذنه. إذن هذا الأول، عضل الفتاة. الأمر الثاني الارتداد، أن يكون الأب أو والجد كلاهما كافرين، كافران، أو أحدهما كافر مع موت الآخر، والبنت مسلمة. إذا البنت مسلمة والأب كافر لا ولاية له، لا ولاية لكافرين لا مسلم، فيسقط حقه في الإذن، تسقط ولايته، ويجوز للبنت أن تتزوج. الأمر الثالث من مسقطات الولاية جنون الأب، أنه الأب يفقد الأهلية، أنه يكون مجنون مثلا، والجد مجنون، أو أحدهما مجنون مع موت الآخر، ففي هذه الحالة أيضا تسقط الولاية ويجوز للبنت أن تتزوج من دون الرجوع إلى إذن أحد. من مسقطات الولاية أيضا عدم القدرة على الوصول إلى الأب أو الجد، أن يكون مثلا غائب وما يدرون، منقطع عنه الأخبار، غائب، أو أن يكون مسجونا ولا يمكن الوصول إليه وأخذ رأيه في الزواج، والبنت بحاجة للزواج فيجوز لها أن تتزوج، أو يكون مغميا عليه، هذا مع فقد الأهلية مثل الجنون، واحد مغمي عليه، في ناس يستمر سنوات مغمي عليه أو عدة شهور طويلة والبنت تحتاج أن تتزوج، فيسقط حق، فتسقط ولايته. إذن هذه مسقطات الولاية، فعند ذلك يجوز للفتاة أن تتزوج من دون الرجوع لأخذ إذن من أحد. أما تدخل كما قلنا الأب أو الأم، الأم أيضا ما لها حق تمتنع أو تعارض، لا الأم لا الأخ لا الخال لا العم، هذا كلهم للأخت، هذا كلهم ما لهم حق. كما كنا من باب الاستشارة من الجانب الأخلاقي الفتاة تأخذ إذنهم، هذا جيد، لكن غير ملزمة باتباع رأيهم، وإنما الفتاة البكر البالغة الرشيدة إذا توفي أباها أو أبوها أو جدها لأبيها جاز لها أن تتزوج شرعا من دون أخذ الإذن من أحد.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.